صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة ويا عبرة ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ والتجأ إليكم يا ليتنا فنفوز فوزا عظيما مدايا عارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مغفر العرفات لآل رسول الله في الخيف من منى وبالبيت والتعريف وحمزة والسجاد بالسفنات ديار عرى جور كل مجاور ولم تبق للأيام والسنوات الحسن الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فرايا الخد فاطم عنده يا واجريت دمع العين في الوجه نايا الخير واندبي نجوم سماوات بأرض فلا سياط زجر وجار ومية يا ضرب سياط زجر وجار ادخلي جنتي. يتم التعامل بين الإنسان وبين نفسه في مراحل ثلاثة. أولا تعامل النفس مع الجسد، والثاني تعامل النفس مع التاريخ، وثالثا تعامل النفس مع الطبيعة ومع البيئة. هذه المراحل إنما تتأثر بتأثر نفس الإنسان، بمقدار ما أن لنفس الإنسان تأثيرا على واقع الحياة لها تأثيرا كبيرا على هذه المراحل. تأثير النفس على الجسد، وتأثير النفس على التاريخ، وتأثير النفس على الطبيعة والواقع الاجتماعي، كل هذه المراحل إنما تعبر لنا وتحكي لنا أن للنفس تأثيرا كبيرا وحقيقيا على هذه المراحل. فلو أردنا أن ننظر إلى تأثير النفس على الجسد نرى أن التأثير متبادل. فالإنسان الذي يصاب بالخوف أو الخجل وهما حالتان نفسيتان، الخوف والخجل، هذه الحالة النفسية إنما تنعكس على الجسد. يعني الإنسان لما يصاب بحالة الخوف يصفر وجهه، هذه حالة نفسية الخوف ولكن انعكست على الجسد. أو الإنسان الذي يصاب بحالة الخجل، الخجل لو إنسان خجل الإنسان يحمر وجهه ملتفت، فإذا هذه أيضا تأثير النفس على الجسد. وهنالك قضية عكسية في تأثير الجسد على الروح، الإنسان لو ضرب الإنسان تحصل للإنسان حالة كآبة، حالة قلق، حالة تأثر نفسي. إذن هنالك علاقة وثيقة بين النفس وبين الجسد في بعدين مترابطين. العلماء المنطق يسمون هذه الحالة بالعموم والخصوص المطلق، يعني كلما يتأثر الجسد تتأثر النفس، وكلما تتأثر النفس يتأثر الجسد. هذا أولا. وثانيا علاقة النفس بالتأريخ. لا شك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول خير القرون قرني. لماذا؟ لوجود رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك القرن، في تلك المرحلة، الأمة التي تعيش مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا شك هي أفضل أمة. لذلك القرآن يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذا يعني ماذا؟ يعني أن نفس الإنسان لها علاقة بالتأريخ. يعني لو نظرت إلى حال المسلمين بعد رسول الله في أيام ابتعاد الإمام أمير المؤمنين عن الخلافة الظاهرية وأيام خلافة الإمام سلام الله عليه 4 سنوات ونيف، طبيعي أن المرحلة التي يحكم فيها أمير المؤمنين لها وقع خاص. لذلك لما صلى الإمام بالمسلمين بعدما وصل إلى الخلافة، يعني بعد ابتعاد 25 عاما، المسلمون قالوا لقد ذكرتنا يا علي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله. يعني المسلمون بعد رسول الله لم يتذكر الرسول إلا بعد مجيء علي بن أبي طالب، وهذا فيها دلالات. إذن في جانب الخير نرى أن التأريخ يتعلق بالإنسان، وفي جانب الشر أيضا لو نظرت إلى التأريخ، نظرت إلى الحجاج. الحجاج لما ذهب إليه عبد الملك بن مروان قال له يا حجاج صف لي نفسك، وصل إلى مرحلة يطلب من عنده عبد الملك بن مروان يقول له صف لي نفسك. هل عشان يصف نفسه؟ قال له يا خليفة أتريد أن أصف نفسي حقيقة ولا أثني على نفسي؟ قال لا، أنت كيف تنظر إلى نفسك؟ قال أنا لي 3 صفات. من يقول؟ الحجاج. قال أنا لجوج حقود حسود. قال والله إنما هذه أشر صفات إبليس. هو يعبر عن نفسه. لماذا؟ لأنه حكم على رقاب المسلمين 20 عاما. في 20 عام لو نظرت إلى الذين قتلهم ظلما الحجاج عددهم 120 ألف، مو رأس غنم وإنما من البشر قتلهم الحجاج. لو نظرت إلى السجون الذين قتلهم في السجون من الرجال 50 ألف رجل، والذين قتلهم من النساء واللاتي قتلهن الحجاج من النساء 30 ألف امرأة، 16 ألف امرأة كانت مجردة وعارية، وكان يسجن الرجال مع النساء، وكانوا الرجال والنساء عراة. هذا هو الحجاج. الحجاج أعطيك كلمتين تعرف من هو. كان يقتل شيعة أهل البيت سلام الله عليهم ويأخذ دماءهم وينشف هذه الدماء ثم يطحنها ويجعلها في أهله مثل البهارات. هذا الحجاج. لذلك كان قتل الناس وقطع الرؤوس وهذا العمل الإرهابي الذي كان يمارسه الحجاج كان ذلك الوقت. والآن التاريخ أيضا بدأ يعيد نفسه. الأمويون ومن سار على منهج بني أمية من الذين يذهبون إلى المصلين ولكن لأنهم من أتباع أهل البيت يقول له أنت قتلك واجب. لماذا؟ لأن ابن باز يقول أن قتل الشيعي واجب وأن دم الشيعي مهدور. وأنا بنفسي قلت هذه الكلمة بنفسي سمعت مرة من هذا برنامج البالتاك الموجود على الانترنت. واحد كان من الجماعة كان واحد من السلفية هو يقول ان الانسان لو كان يهوديا او نصرانيا او اتباع اي ملة لو تشهد الشهادتين فهو مسلم الا الروافض والشيعة ولا لو تشهدوا الشهادتين فهم كفار. هذا واقع. زين هذا المبدأ هذا اللي ياخذ الانسان ويقطع رأسه ويصوره ويخلي الرأس على جسده ويخلي هذه الصورة بالانترنت في ملفات موجودة. زين الان شنو فرق هذا مع الحجاج؟ شنو فرق هذا مع يزيد مع عمر بن سعد مع شمر مع هؤلاء الذين ظلموا اهل البيت؟ اذا الثقافة الموجودة. المشكلة ان الذين يقفون وراء هؤلاء يعني اسألك سؤال بالله عليك، يعني هذا الذي يأتي ويقطع رأس واحد شيخ يقول له ماذا؟ واحد هذا الشاب طفل معطي دنانير بسيطة مسكوه في كربلاء. واحد من الاخوان يقول انا كنت موجود، يقول سألت شلون تريد تسوي هذا العمل؟ قالوا لي فجر نفسك بمجرد ما ان تموت انت في حجر رسول الله وفي ضيافة رسول الله. هو في ضيافة يزيد ومعاوية في سابع جهنم. هذا الفكر الخاطئ، هذا المنهج الخطأ، هذا المنهج. يعني الإنسان بالله عليه يقوم إنسان ويقطع رقبة إنسان، هذا في دوافع ولا ما في؟ شوي خلينا نتأمل. هذا الفكر المتطرف، هذا الفكر الإرهابي المتطرف من وين إجى؟ يعني احنا ليش ناخذ ظاهرة نقول ظاهرة حدثت أن يزيد هو الذي أرسل عمر بن سعد لقتال الإمام الحسين وأمره بقتل ريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. زين هذا وصلنا، ولكن شنو الدوافع؟ تروح إلى الوراء تشوف مو قضية يزيد، قضية معاوية. تشوف مو قضية معاوية، قضية هند وقضية أبو سفيان، والقضية أنه إرجاع الإسلام إلى عهد الجاهلية. قضية دين ولا دين. فلما تنظر إلى الذين اليوم يقفون وراء هذه المشاهد وهذه المواقف الإرهابية لازم ندرس شنو هذه ظاهرة. هذه الظاهرة جاءت اعتباطا؟ ما عندنا شيء اعتباطي أبدا. في أسباب. لما نرجع للأسباب نرى أن هنالك فكرا تكفيريا يقف وراء هؤلاء الناس. لذلك يفسق الناس ويقول لهم أن الذين يقفون ويسلمون على رسول الله هؤلاء مشركون، الذين يزورون القبور مشركون، الذين يصلون على التربة وعلى التراب هؤلاء مشركون. أنت لازم تأخذ الأساس وتعالج وتقف أمامه، والمواقف الإعلامية اللي عندنا لازم تقطعها. لما تذهب الإسلام لما يعالج ما يعالج ظاهرة، يروح إلى الأساس. مثال على ذلك لما يريد يعالج مشكلة الشباب وقضية الانحراف الغريزي الموجود يقول النظرة سهم من سهام إبليس. يقول لماذا النظرة سهم؟ لأن النظرة بداية وقوع الشاب في الحرام، فيعالج مو وقوع فقط، لا يعالج من قبل، يقول لا تطالع علشان لا تقع في المشكلة. فلما نشوف إنسان يقع في إشكالية روح السبب، السبب أن هذه الظاهرة أن هنالك من يدفعون الأموال، أن هنالك أموال لا تقدر بقدر، إنما تدفع لنشر الإرهاب وهذا الفكر التكفيري. إذن لابد أن يقطع هذا السبيل، أن تأتي ثقافة أهل البيت. اليوم إذا عرف العالم أن ثقافة أهل البيت هي ثقافة المحبة، أن ثقافة أهل البيت ثقافة التعاون، إيجاد الألفة، إيجاد روابط مع المجتمع، طبيعي لما يعرفون ذلك يتمسكون به. إذن لو نظرت إلى كل هذه العوامل، إلى كل هذه الأسباب، لوجدت أن أصل المشكلة من بني أمية. هؤلاء هم الذين زرعوا أول الإرهاب، قطع الرؤوس، قتل الأنفس، حتى هذا الطرب والغناء الآن اللي تنظر إلى، لو تنظر إلى الأساس لوجدت أن بني أمية أول من أشاع الطرب والغناء وشرب الخمر هم بنو أمية. فإذا المشكلة من هناك. إذن العلاقة بين النفس والتأريخ، لو كان تأريخ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تأريخ منور، ولو كان التأريخ مربوط بالحجاج ويزيد ومعاوية وهذه الثلة من ثلة إبليس، لا شك أنه تأريخ ملوث، وإلا تاريخ الرسول هو ناصع وطاهر وطيب. هذا العامل الثاني، علاقة النفس بالتاريخ. العلاقة الثالثة، علاقة النفس بالواقع الاجتماعي والواقع الطبيعي. يعني الإنسان الآن هذا التلوث البيئي، هذه المشكلة اليوم لعلماء البيئة يتحدثون فيها أن هنالك تلوث وأن هنالك مشكلة بيئية. من المسؤول عن ذلك؟ هو الإنسان. الإنسان بإمكانه أن يحافظ على نظافة البيئة، وبإمكان الإنسان أيضا أن يلوث هذه البيئة. الواقع الاجتماعي بإمكان الإنسان الذي هو أساس المجتمع، المجتمع يتكون من أفراد. إذن المشكلة وين؟ المشكلة في الإنسان نفسه. لو حل المشكلة الواقع الاجتماعي راح يحل، لو حل المشكلة الواقع البيئي راح يحل. إذن هنالك علاقة أساسية بين النفس وبين الجسد، علاقة بين النفس وبين التاريخ، علاقة بين النفس بين الواقع الطبيعي والواقع الاجتماعي. كل هذه العلاقة من أجل ماذا؟ من أجل حقيقة واحدة، أن الله تبارك وتعالى يريد أن يوصل الإنسان إلى درجة عالية من التوجه والقرب إلى الله. ولكن أي درجة؟ عندنا درجات متعددة. الإمام علي بن موسى الرضا سلام الله عليه يقول أن هنالك درجات، درجة الإيمان أرفع من درجة الإسلام. يعني عندك درجة الإسلام أولا، بعد ذلك تأتي درجة الإيمان. ويقول الإمام الرضا أيضا أن درجة التقوى أرفع من درجة الإيمان، هذه الدرجة الثالثة. وهنالك درجة أقوى من درجة التقوى، أي درجة؟ هو اليقين. درجة اليقين أسمى الدرجات التي يطلب الله تبارك وتعالى من الإنسان أن يصل، أن يترفع وأن يصل إلى درجة عالية من اليقين. الآن ما هو اليقين؟ احنا سامعين إسلام، سامعين إيمان، سامعين تقوى، ولكن ما هو اليقين؟ شنو هذه الدرجة؟ الآن أبين لك درجة وأهمية مرحلة اليقين، وكيف أن أهل البيت سلام الله عليهم وصلوا إلى أعلى الدرجات. عدنا اليقين، حق اليقين، عدنا عين اليقين، تارة عدنا اليقين بذاته، تارة عدنا عين اليقين، وتارة عدنا حق اليقين التي هي أسمى وأرفع درجة. لو نظرت إلى أهل البيت لرأيتهم أنهم وصلوا إلى أرفع درجة، حتى أن في الرواية عن الإمام الصادق أن عيسى عليه السلام كان يمشي على الماء، صح؟ ولكن لو ازداد يقينا لطار في الهواء. الله أكبر، شنو هذه المنزلة؟ يعني الإنسان الذي يمشي على الماء هذا درجة من اليقين ودرجة من الله تبارك وتعالى أعطاها لعيسى، ولكن لو ازداد يقينه صارت درجات أكبر سما وتسامى. يقول لطار في الهواء، لمشى في الهواء ولصلى على الماء. حتى أن عيسى مرة كان الحواريون يبحثون عن عيسى بن مريم على نبينا وعلى آله وعليه السلام، بحثوا عنه يمين شمال وإذا بهم يجدوه أنه يمشي على الماء. أحد الحواريين التفت، الآن أبين درجات اليقين، يعني ماذا، شنو اليقين؟ وإذا بأحد الحواريين قال يا روح الله ممكن أن أأتي معك، أنت واقف على الماء وتمشي على الماء، أقدر أنا أجي وياك أمشي وياك على الماء، في إمكانية في مجال؟ وإذا به قال أعطني يدك، مسك إيده، أول ما خلى الرجل الأولى القدم الأول خلى عادي، القدم الثاني لما خلى هذا الإنسان انغمس به الماء، دخل في الماء. قال يا رجل إن هذا من قلة يقينك. إذا عندك يقين ما كانت هذا رجلك ما كانت تدخل داخل الماء، ولكن لقلة اليقين. شنو قلة اليقين؟ شنو هذه الدرجة؟ الإسلام يقول أرفع درجة للإنسان هو اليقين. اليقين أولا أن لا يلتجئ الإنسان إلى غير الله تبارك وتعالى. لو وقع في مصيبة، الرواية تقول الإنسان لو وقع في مصيبة، لو شكى لإنسان محب فذاك المحب راح يتألم، إذا كان إنسان عدو راح يفرح، إذا لمن تشكو؟ يقول اشكو أمرك إلى الذي أورد عليك هذا البلاء وهو الله تبارك وتعالى. لا تبعد وقعت عليك مصيبة تبعد يم هذا ويم هذا، اي والله صارت علينا مشكلة. البعض يقول علشان نرفع العين عن نفسنا، أبدا. إذا عندك شكاية، عندك مشكلة، عندك مرض، عندك ابتلاء، فتوجه إلى جبار السماوات والأرض، خلي يكون توجهك إلى الله، لا تشكو لهذا وإلى ذاك، لأن الناس ما رح يرفع عنك شيء. من الذي يرفع عنك؟ أنك لو توجهت إلى الله، هذا التوجه، هذا الإخلاص. أن الإنسان يقع في مصيبة، أكو واحد ما عنده مصيبة؟ يقول الشاعر كل من تلقاه يشكو ألما، ليت شعري هذه الدنيا لمن. كل إنسان يقع في ابتلاء، في مصيبة، في مشكلة، تطلع من المشكلة تجيك مشكلة ثانية، تخلص من هذه المشكلة ثالثة ورابعة وهكذا، هذه سنة الحياة. فإذا تشكو أمرك لمن؟ تشكو أمرك إلى الله تبارك وتعالى. حتى أنه ينقل أن ملك، هذا الملك أصيب بمرض عجيب، الأطباء أجوا عنده سألوه شنو هذا مرضك؟ بين لهم، جلسوا واجتمعوا، قالوا له الحل حل وحيد. شنو حل؟ الحل أن تأكل قلب شاب صغير. عجيب، شنو هذه القضية؟ شلون يأكل قلب شاب؟ وين يحصل الآن؟ فبعث وراء حاشيته، الحاشية كلهم اجوا عنده، قال لهم هذه القضية، أنا مصاب بهذا المرض ومرض عضال وما عندي حل. الحل يقول الطبيب انه لازم اكل قلب شاب صغير، ماذا اعمل؟ قالوا لا بأس، روح نبحث. فذهبوا وبحثوا عن عوائل فقيرة عندهم شباب وعندهم شاب صغير يبيعونه، وفعلا ذهبوا الى عائلة كان عندهم شاب صغير، طلبوا من عندهم هذا الشاب مقابل مبلغ، قالوا مو مشكل. الاب والام باعوا هذا الولد للفقر المدقع اللي كان عندهم موجود، فأخذوا هذا الشاب وجاءوا به إلى الملك. لما وقف أمامه وإذا بهذا الشاب صار يضحك ونظر إلى السماء، التفت إلى الملك قال ليش ضحكت؟ شنو هذه الابتسامة؟ شنو هذا الضحك؟ قال له يا ملك إنني لو كنت أقع في مشكلة كنت أذهب إلى أمي، ولو كانت المشكلة من أمي كنت أذهب إلى أبي، ولو كانت المشكلة من أبي ومن أمي كنت أذهب إلى الملك، ولكن الآن وجدت أن الملك هو الذي يريد أن يقتلني ويأكل قلبي، فالآن توجهت إلى جبار السماوات والأرض. الآن توجهت إلى الله، الله هو الذي يرفع عني. وإذا بهذا الملك سمع هذه الكلمات كان إلى وقعة الصاعقة على قلبه، تغير، تغير هذا الملك. ثم قال لهذا الشاب اذهب اذهب. والله تبارك وتعالى شاف هذا الملك بعد أسبوع من هذا العمل جزاء لعمله. إذن لماذا يلتجئ الإنسان لغير الله تبارك وتعالى؟ نبي من الأنبياء، قوم ركضوا وراء أرادوا أن يقتلوه، هرب وهرب، وإذا به يصل إلى شجرة، وإذا بهذا النبي التجأ إلى الشجرة، الشجرة انفتحت ودخل في وسط هذه الشجرة، الشجرة رجعت إلى مكانها بأمر من الله تبارك وتعالى، ولكن لأنه لم يلتجئ إلى الله. استفيدوا جيدا هذا التأمل، هذه النقطة. الإنسان حينما لا يلتجئ لا مفر له إلا إلى الله. لو كان توجهك إلى الله خالصا ومخلصا وبصدق نية، شوف رب العالمين شلون يفتح لك الحياة، شوف رب العالمين ما من مشكلة ما من قضية عندك، الله يفتح لك الحياة بكل أبوابها ومن أوسع أبوابها. فقط كن خالص لله، قل يا الله. لو قال الإنسان يا الله وكان هذا النداء بصدق وبحقيقة، الكون يهتز لنداء الإنسان. وإذا بهذا النبي التجأ إلى الشجرة، الله تبارك وتعالى طلع شيء من ثيابه، وين؟ خارج الشجرة. اجوا الجماعة، شوف رب العالمين، شوف الامتحان، شوف الاختبار. وإذا بالناس لما جاءوا يبحثون عنه وجدوا شيئا بسيط من ثوبه خارج، فعرفوا هذا وين؟ داخل في هذه الشجرة. وإذا بهم يأتون بمنشار، مو أبرة، شنو؟ منشار، مو سكين، منشار، وضعوه على أعلى الشجرة وصاروا يقطعون الشجرة، وقطعوه نصفين، نصف من اليمين ونصف من الشمال، خلص راح، قتلوه بهذه الطريقة. وهو نبي من أنبياء الله، طبعا لم يرتكب معصية وإنما ترك الأولى. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى أراد أن يقول لهذا الإنسان لا ترجع إلى شجرة، لا ترجع لأي شيء، وإنما خل يكون هذا اللجوء وهذا التوجه إلى الله تبارك وتعالى. إذا اليوم نحن توجهنا إلى الله بقلوب صادقة، إذا توجهنا إلى الله تبارك وتعالى بهذه القلوب التي الرواية تقول أن الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه إذا دخل إلى بيت الله الحرام ينادي يا الله اللهم وفدا إليك المذنبون يا محسن قد أتاك المسيء فتجاوز عني يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. بهذا التوجه، بهذا الانقطاع إلى الله تبارك وتعالى. من هو؟ هو الإمام الحسن المجتبى. يقول شقيق البلخي، يقول كنت متوجها إلى بيت الله الحرام وإذا بي أنظر إلى رجل، إلى شاب عليه ملامح الصوفية، يعني إنسان عنده ملابس عادية قلت هذا الإنسان راح يكون كل علينا بالطريق، شايف إساءة الظن، يشوف واحد شكله يقول هذا، حتى إذا سلم عليه ما أجاوبه، هذا ما أجر لبال، حتى إذا جاء عندي أنا ما أهتم فيه أبدا أبدا. الإمام الحسن المجتبى ما من سائل يتوجه إليه إلا ويجيبه، سواء عنده ولا ما عنده، يقولون له يا ابن رسول الله هذا السائل، قال نعم، هذا كما يسألني هكذا أنا أسأل الله تبارك وتعالى، أنا أجيب هذا السائل حتى حينما أتوجه إلى الله الله يجيب سؤالي أيضا. ارحم ترحم، كما تدين تدان. يقول نظرت إليه قلت هذا الرجل رح يكون كل علينا بالطريق، شلون نفتك من عنده، شلون نخلص من عنده. يقول أسأت الظن. اليوم مشاكلنا كل هالمشاكل إساءة الظن، إساءة الظن، أن بعض الظن اسم. كثير من مشاكلنا الاجتماعية، كثير من مشاكلنا الأسرية، كثير من القضايا التي تحدث أنما هي إساءة الظن، وهذه الإساءة تعتبر عند الله محرمة. ما أريد أدخل في هذا المجال. وإذا بي قال تركته ومشينا قليلا، وإذا بي أنظر لهذا الإنسان، إنسان مو طبيعي عجيب. نظرت إليه وقف على بئر كان بيده إناء، سقط الإناء من يده. يقول وإذا به ما راح يمين وشمال أبدا، ما قال له هذا تعال الإناء طاح داخل البئر، ما راح قال له هذا وذاك أبدا. توجه إلى الله، رفع بيديه إلى السماء، صار يقول كلمات، صار يتوسل بالله، يقول كلمات. وإذا يقول بي أنظر إلى هذا الماء، ارتفع ارتفع ارتفع، وإذا بالإناء ارطار على رأس الماء، على بوابة الماء، أخذ شيئا من الماء وشرب. قلت الله أكبر، هذا ولي من أولياء الله، أنا شلون ارتكبت هذه المعصية، شلون أسأت الظن به. يقول ذهبت إليه لكي أعتذر، قال إن الله يغفر الذنوب جميعا. روح. أي نعم. يقول مشينا، يقول وإذا بي أنظر إليه وقف على تلة. هذا الولي لأولياء الله، هذا اليقين اللي يتحدث عنه، هذه الدرجة العالية، هذا السمو، هذا الإنسان لما يصل إلى درجات عالية ومتعالية. يقول ارتفع على تلة أخذ شيئا من التراب. تسمعني؟ اسمعوا جيدا، تراب، مو شيء آخر، مو فاكهة، مو عصير فريش، وإنما أخذ شيئا من التراب، وضع فيه شيئا من الماء، وصار يحرك يحرك ويحرك وصار يشرب. قلت يا رجل اسقني من هذا. يقول سقاني فإذا فيه سويق وسكر أحلى من العسل. الله أكبر، شنو هذا قدرة الشاب، كيف أنه يحول التراب إلى سويق وأحلى من العسل؟ شنو هذه القدرة، شنو هذه المنزلة التي الله تبارك وتعالى من به على هذا الشاب؟ يقول أنا ما سألت عن اسمه، وصلنا إلى بيت الله الحرام، ما إن دخل إلى مسجد الله وإلى بيت الله، دخل إلى المسجد وإذا بالناس أقبلوا إليه، هذا يقبل يديه وهذا يقبل رأسه. أيها الناس من هو هذا الرجل؟ قالوا هذا الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، يضع الرمل في الإناء فيشربه. فعاينته عقلي محير، قلت اسقني شربة، فلما سقاني وجدته سويقا وسكر، فسألت العباد من يك هذا؟ قيل هذا الإمام موسى بن جعفر. هذا أي درجة؟ هذه درجة اليقين. أولا اليقين حينما لا يلتجئ الإنسان إلا إلى الله تبارك وتعالى، واحد. الشيء الثاني أن يرضي الله ولا يرضي عباد الله. الإنسان الذي يفكر بمرضاة الله. لما يطيع والده يقول ذلك طاعة لله، حينما يسلم على الناس، يحترم الناس، يزور الناس، يصلي لله، يقول هذا مرضاة لله ليست مرضاة للناس. ما دور على رضا الناس. ليه يقول اليوم الشاب، الشاب لما يطلع اليوم مع ربعه ومع أصدقائه يعصي الله تبارك وتعالى، ليش؟ علشان لا يقولون أن هذا الشاب متزمت، علشان لا يقولون هذا الشاب متخلف، يقعد وياهم يرتكب الحرام أعوذ بالله، يرتكب المعصية. ليش؟ شنو السبب؟ يكسب رضا أصدقائه على رضا الله تبارك وتعالى. هذه مشكلتنا اليوم، أدار الآخرين مدارات على حساب من؟ على حساب الله. واحد من المؤمنين يقول شفت واحد من أصدقائي كنا مدعوين مع جماعة من العامة، كان شهر رمضان المبارك، صار وقت الإفطار، يقول أنا انتظرت، هذا مذهبي وهذا عقيدتي، وليش أخجل وليش أخاف؟ على أي أساس؟ هذا نظام عالمي أن الإنسان محترم بدينه وبمذهبه وبعقيدته، على شنو خايف أنت؟ على ماذا؟ على مصالح الدنيا. يقول هذا الإنسان أنا واقف انتظرت، انتظر دقائق حتى يحين وقت الغروب الشرعي وأفطر. يقول شفت هذا صاحبي راح مع الجماعة فطر وياهم وكذا وراح. ليش عمي؟ ليش خرب صومك؟ ليش أرضيت هذا الإنسان على حساب رب العالمين؟ وبالعكس راح تضعف في عينهم، يعرفك أنت موالي لأهل البيت. يقول هذا إنسان منافق علشان يرضينا فطر ويانا. ملتفت. فإذا الإنسان الذي من أجل الآخرين لا يرضي الله، لا ينظر إلى الله بعينه فعلا، لما تحس بالخوف قل إلهي أن أعمل هذا العمل لمرضاتك فقط، لا أريد شيء آخر، واعمل هذا العمل وشوف رب العالمين كيف يسددك. هذه درجات إلى اليقين، درجات في التوجه إلى الله تبارك وتعالى، هذه الدرجة المهمة. أو لا تنظر، يذهب إلى الدوام، يطلع مع ربعه وأصدقائه، هذه زميلته في الدوام مدت إيدها علشان لا يقول هذا بعد ما يمشي مع المرحلة وهذا مو عصري، ها يشيل إيده ويصافحها. ليش؟ علشان لا يقول هذا مطوع. شوف وين صار فينا، علشان أنه لا يقول على إنسان ملتزم يحاول يرتكب الحرام. زي شنو عنوانه؟ تقية متقية؟ حبيبي ما في عندنا تقية هنا أبدا، ما في. ليش؟ على أي أساس؟ شنو الداعي تقول عفوا الآن اليوم إذا ذهبت إلى الغرب ودخلت إلى مجتمع غربي، وإذا امرأة مدت يدها إذا قلت لها سوري ما أقدر أني أصافحك، لأنه إحنا في ديننا في مذهبنا ما يسمح لنا بذلك، وأنت محترمة ومجللة عندي، راح تقبل؟ أخي تقبل؟ تعرف أن هذا دين وهذه رسالة وما أقدر أرتكب هذا العمل؟ طبيعي عادي. مشكلة فينا إحنا لما يضعف الإنسان، لما تقل توجهات الإنسان إلى الله تبارك وتعالى، هذا من جانب. وتنظر إلى الجامعة أيضا، جامعاتنا اليوم شبابنا الذين يذهبون إلى الجامعة مجبور يمشي على قصة معينة، يطلع طلعة معينة، ينسجم مع الظاهر الموجود، يقول هذا مشي مع المرحلة، مشي مع الموضة، ما يقدر أتأخر عنهم. أو فتاة تحاول أنها تمشي لأن صديقاتها في الجامعة وفي الكلية يلبسون هذا اللباس، يمشون بهذا المكياج، يمشون بهذه الطريقة، يقتنون هذه المحرمات، أنا أمشي معاهم لإرضائهم علشان لا يقولون هذه متخلفة، فأرضيهن ولكن لا أرضي رب العالمين. شوف الإنسان مشكلته وين؟ ولكن الإنسان الذي يسعى لإرضاء جبار السماوات والأرض، هذا هو المهم، هذا الإرضاء الذي يكون لوجه الله، هذا إرضاء مو لأجل الآخرين، مو علشان فلان وفلتان، وإنما أرضي رب العالمين. أخلص في النية، أخلص في العمل، وأنك لو أرضيت رب العالمين في عملك، ذاك الوقت تلتفت إلى أن الله تبارك وتعالى يسددك تسديد خاص. لماذا؟ لدرجة اليقين التي تحصل عليها. هذه درجة مهمة، هذه درجة عالية، هذه درجة لها أثرها في الواقع وفي المجتمع. أشوف الإمام الحسن سلام الله عليه مع الإمام الحسين مع عبد الله بن جعفر يخرجون من المدينة، شوف شلون يذوبون في الله ويرضون الله تبارك وتعالى. يخرجون من المدينة، الإمام الحسن في العلم حج 25 حجة، حجة واجبة، 24 حجة مستحبة، ولكن الإمام ما كان راكبا. في اليوم حجاجنا في هذا العصر يدورون راحة ويدورون بوفيه ويدورون اليوم أرقى الأكل، لازم يكون روديان، لازم يكون اليوم مشاوي في عرفات، لازم يكون اليوم تدللهم في منى، لازم اليوم إذا شوية الأكل ها زايدة ونقيصة يقول لك هذه مو خوش حملة. يدورون على الرفاهية، لم يذهبوا إلى عرفات يقول عسى ولعل أن أتشرف بلقاء بقية الله الأعظم، لأن الإمام الحجة يحضر في عرفات مع الحجاج. كم من حاج وحاجة تفكر في ذلك؟ كم من منا يذهب إلى حج بيت الله الحرام ويفكر بعامل الروح مو عامل البطن والأكل والراحة؟ كم منا حتى حجنا صار في كل روتين، ما صار ذاك الحج اللي فيه مرضات الله. الإمام الحسن المجتبى كان يذهب ماشيا من المدينة إلى مكة. أيام لما كان يمشي في الطريق العام الناس يشوفون الإمام الحسن يمشي، وإذا بالناس إجلالا وتعظيما لريحانة رسول الله ينزلون من على النياق ويمشون معهم احترام الإمام، فشق على الناس، الناس ما يتحملون. وإذا بالإمام غير طريقة، راح من طريق آخر علشان الناس على طريقهم وهذا الطريقة، هذا هو تهذيب للروح. الإمام ما يحتاج تهذيب الروح، ولكن درس إلينا هذا في الإنسان الذي يذهب. وهذه أيام الأربعين قادمة، أنا العام الماضي قبل أيام الأربعين تشرفت بالذهاب إلى كربلاء. والله تنظر إلى الناس، تنظر إلى الناس، كبار شيوخ رجال نساء أطفال الكل يمشون، الخال راية على كتفة مكتوب عليها يا حسين يا مظلوم يا أبا الفضل عباس، وشوف الكل يمشون ويلطمون ويندبون وينادون يا حسين. هذا التوجه، هذا الإخلاص. ساعات وأيام وما عندهم غير الحسين، ما يقول لي شلون آكل وين أنام وين أريح نفسي أبدا. لذلك هذا الإنسان عند منزلة خاصة عند الله تبارك وتعالى. الإمام الحسن 25 سنة يذهب ماشيا، إحدى السنوات الإمام ماشي، القافلة تقدمت الإمام الحسن والإمام الحسين وعبد الله بن جعفر، فوقعوا في جوع شديد، شافوا خيمة، راحوا إلى هذه الخيمة وإذا بامرأة كبيرة في العمر، قالوا لها أمة الله عندك شيء؟ أريد نأكل. قالت ما عندي غير هذه الشاة، شاة واحدة عندي، أنا ما عندي مانع الآن أجهز كل شيء للطبخ وأنت اذبحوا هذه الشاة. وكان لها فقط، يعني شنو؟ يعني كل ملك هذه الشاة فقط، ما على شيء آخر. هذا عطاء الإنسان، مو أنا أشوف بجيبي إذا واحد جاي يسألني ها وأدري هذا محتاج، أخذه وقطع قطع نزله تحت تحت علشان فلسلة لا تعطي. لا، هذه المرأة أعطت كل ما لديها هي الشاة فقط، فأعطتها وأكلوا. ثم قالوا لها أمة الله نحن نفر من قريش، إذا جئت إلى المدينة سنكرمك. وذهبوا، إجا الرجل بالليل شاف الشاة ما موجودة، قال لنا شلون تعطينا هذه الشاة؟ احنا ما عدنا غير هذه الشاة، هذا ملكنا، هذا رزقنا، هذا عيشنا، هذه أموالنا. قالت جاء قوم وأنا ذبحت هذه الشاة لوجه الله، التفتوا لمرضات الله فقط، الله ما في شيء آخر، ما في مصلحة، ما في منصب، ما في واسطة، ما في عامل دنيوي، وإنما عامل إلهي. ف مرت الأيام، راحت الأيام وانقلبت روح أطروح ترجع. مرت الأيام وإذا بهذا الرجل وهذه الامرأة مرة بحالة صعبة جدا مادية، فذهبا إلى المدينة وصارا يعملا في المدينة في أدلكم الله في بعر الإبل كانوا يعملون. وإذا مر من المرات الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه وإذا به ينظر إلى هذه المرأة، ذهب إليها قال: أمة الله تعرفينني؟ أكو واحد هو يجيك، أكو أنت تدور ورق هذا، أكو ناس تدور عليهم تقول هذا والله خدمني، أروح أنا أسوي له خدمة، أكو واحد يسوي لك خدمة لما يجي إليك تهرب من عنده. يقول الابن أقول له ما هو في البيت، إذا دب عليه تليفون ما يرد عليه، إذا يجي يقول له ما موجود بالبيت، يعلم الطفل هو صغير كذب يطلع كذاب بعدين. على كل حال قال: أمة الله تعرفينني؟ قالت: لا والله ما أعرفك. قال لها: أنا ذلك الرجل مع الرجلين اللي جينا عندك وذبحتينا شاة. قال: جزاك الله خير. فقال للغلام: اعطها 1000 شاة حتى تعرف كريم اهل البيت الامام الحسن يعني من. اعطاها 1000 شاة واعطاها 1000 دينار وقال لغلامه: خذها الى اخي الامام الحسين. فذهبت الى ابي عبد الله روحي له الفداء، الحسين اللي هو كل عطاء اللي هو كل كرم، لم يخذ الآن من رجاك ومن حرك من دون بابك الحلقة، أنت جواد وأنت معتمد، أبوك كان قاتل الفسق لولا الذي كان من أوائلكم لكانت علينا الجحيم منطبقة. يجي الإمام يقدم إلى العطاء الإمام الحسين من وراء الباب، يقول: خذها فإني إليك معتذر، واعلم بأني عليك ذو شفقة. وإذا بالإمام ينظر إلى هذا الرجل صار يبكي ويبكي. قال: يا رجل لعلك استقللت ما أعطيناك. قال: لا والله يا ابن رسول الله، ولكن كيف يأكل التراب جودك. الله، شنو عطاء هذا؟ هذا عطاء أهل البيت. كيف يأكل التراب جودك. ذهب هذا الغلام مع هذه الامرأة إلى الإمام الحسين. الإمام الحسين قال للغلام: كم أعطى أخي الحسن؟ احترام إليه علشان لا يعطي أكثر من عنده، أخو الكبير هذا. يقول الإمام الحسين: أخي الحسن أفضل مني في الرواية. فعلا قال أعطاها 1000 شاة و1000 دينار. فأعطاه أيضا، أعطاها الإمام الحسين 1000 شاة و1000 دينار. شوف العطاء، شوف عطاء أهل البيت. أخذها بعد ذلك إلى عبد الله بن جعفر زوج العقيلة زينب سلام الله عليها، وأيضا كان معروف بين بني هاشم بكرمه وعطائه، أيضا أعطاه نفس الشيء. فذهبت ولها هذا العطاء، هذا عطاء الإمام الحسن. والإمام الحسن في هذه الأيام نحن في ضيافة كريمة أهل البيت السيدة زينب سلام الله عليها، كريمة أهل البيت هذه التي أخت الإمام الحسن، حبيبة الإمام الحسن. وأيضا اليوم نحن في ضيافة كريم أهل البيت الإمام الحسن المجتبى. لذلك الإمام اللي هذه المرأة اللي هي بالبادية وهذه المرأة عطت ما لديها للإمام، أيضا نحن في هذه الأيام ودائما نتوجه إلى كريم أهل البيت لقضاء حوائجنا. وعطاء أهل البيت ترى عطاء مو قليل، أبواب أهل البيت مفتحة إلينا، وأهل البيت لهم معزة خاصة لأنه تربى على يد سيدتي ومولاتي فاطمة سلام الله عليها، وكملت هذه التربية عند تلك المرأة الصالحة عند أم البنين، هذه المرأة التي تولت تربية الإمام الحسن ورعايتهم بتعبير أعصح، رعاية الإمام الحسن والإمام الحسين سلام الله عليهما. وإذا بالإمام أمير المؤمنين بعد استشهاده سيدتي ومولاتي فاطمة سلام الله عليها لما تزوج بأم البنين وجاءوا بها أهلها إلى دار أمير المؤمنين قالت لا أدخل إلى الدار، ها؟ ما أدخل إلى الدار حتى أستأذن من الحسن والحسين. فطرقت الباب، الإمام الحسن كريم أهل البيت هو الذي فتح الباب إليها، وإذا بها تقول سيدي أبا محمد، سيدي أيها الحسن الزكي، أيها المجتبى، يا ابن رسول الله، والله ما جئت إلى داركم لكي أكون محل أمكم فاطمة، وإنما جئت إليكم لكي أكون خادم لكم. فقال لها الإمام الحسن بكل حب واعتزاز، فقال لها يا فاطمة تفضلي على الرحب والسعة. فكانت في دار أمير المؤمنين وترعى الحسن وترعى الحسين وترعى زينب وترعى أم كلثوم، فكانوا الأربعة برعايتها سلام الله عليهم. يوم من الأيام التفتت أم البنين هذه العزيزة على قلب الإمام الحسن والإمام الحسين والعقيلة زينب، التفتت إلى أمير المؤمنين اسمها فاطمة الكلابية، يا علي يا أبا الحسن غير اسمي، لماذا يا فاطمة؟ قالت يا أبا الحسن كلما تناديني يا فاطمة أنظر إلى الحسن والحسين تأخذهم العبرة كأنهم يتذكرون أمهم فاطمة، لذلك يا علي غير اسمي فسماها أم البنين. وفعلا هذه أم البنين كانت ترسم أربعة من القبور في البقيع، كانت تقف على هذه القبور الأربعة اللي ترسمهم، وكانت تترنم بهذه الأبيات حتى مروان يأتي يقف ويبكي من لوعتها، لا تدعوني ويك أم البنين تذكريني بليوت العرين، كانت بنون لي أدعى بهم واليوم أصبحت ولا من بنين، ما عندي أبناء فعلا. لما جاء بشر إلى المدينة ناعيا أبا عبد الله وهو يترنم بهذه الأبيات، يا ليا يا درب لا مقا أملكم به، ويا 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 الحسين وأصحاب الحسين ويا العقيلة زينب، يا ليا يا درب لا مقا قتل الحسين دموعي. اجتمعوا الناس على بشر، يا بشر ما الخبر؟ قال الخبر عند قبر رسول الله. يقول بشر بينما أنا واقف وإذا بي أنظر إلى امرأة جليلة القدر والشأن طويلة تشق الصفوف، فقلت من هذه المرأة؟ قالوا يا بشر هذه أم البنين، أم العباس وإخوتها. اليوم عند حاجة وجه قلبه إلى المدينة، إلى قبر أم البنين، إلى حبيبة الحسن والحسين. وإذا تأتي أم البنين أنت الناعي لأبي عبد الله؟ يقول بلى. قالت أخبرني عن الحسين. بشر يقول ما حبيت أخبرها مرة واحدة عن أبنائها. قلت لها يا أم البنين عظم الله لك الأجر بولدك جعفر. قالت متى سألتك عن جعفر؟ أخبرني عن الحسين. يا أم البنين عظم الله لك الأجر بولدك يا عبد الله. قالت يا هذا لقد قطعت نياط قلبي، أخبرني عن الحسين. يا أم البنين عظم الله لك الأجر بولدك عون، متى سألتك عن عون؟ أخبرني عن الحسين. قال يا أم البنين الله يساعد قلبك الموالي، عظم الله لك
ولكن أجر بأبي الفضل العباس. يقول بشر كان عبيد الله ابن العباس على كتفها انهز كتفها سقط عبيد الله من على كتفها على الأرض وسقطت على الأرض مغشية وإذا بها أفاقت من غشوتها قالت يا بشر لقد قطعت نياط قلبي أخبرني عن الحسين. قال يا أم البنين عظم الله لك الأجر بأبي عبد الله الحسين وإذا بها صارت تلطم على وجهها وتضرب على رأسها وهي تنادي وولدا ويا حسينا وإماما وغريبا فالله استعد للبوا عاشي يم الابن ردوا يتامى واندبا يا عباس وحسين يم البنين الأربعة نفحت دفانهم دمهم غسلهم والتراب صاير جفنهم ومن للشام ردت الهار فوق الهزل مرت وشايا فتهم مطاعين أم البنين تخاطب كالموالي صاحت أولادي وكل من بالعالم يرى ويا ريت عقب حسين وحسينا وإماما ويا ريت عقب حسين ما ظلت لنا روح يا بشر بالله لا تقول حسين مذبوح فدوى لبوسكنا أولادي يا مسلمين. سألت عن زينب عن بنات رسول الله قالوا يا أم البنين أنهن في دار الحسين ولكن شلون تروح إلى دار الحسين هذه كل ما تروح إلى دار الحسين تنظر إلى نور أبي عبد الله ولكن هذه الدار خالية من الحسين. ذابت إلى دار أبي عبد الله طرقت الباب يقولون أن التي فتحت الباب هي فضة خاتمة الزهراء ما إن نظرت إلى أم البنين رجعت إلى الدار مهرولة تنادي سيدتي يا زينب يا زينب هذه أم البنين بالبابا وين عليك سيدتي يا زينب ما إن سمعت اسم أم البنين قامت مهرولة وحينما نظرت إلى أم البنين نادت واخا وعباسا وأما أم البنين نادت وولدا وحسينا صاحت الصوت يا فقد الأحباب والله شموخك يا دار الأطياب وبهالحال لنطح على الباب أنا معبات زينب لا تفترين بجد زينب وطاحت للجنة يا أم البنين الراء يا حنين بنين أربعة بنين أربعة وبالحرب مثل الحسين يا الله توجهوا إلى الله. توسلنا هذه الليلة بأم البنين ونحن مقبلين على ليلة استشهاد الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه. توجهوا إلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب يا الله اللي عنده حاجة وكل اللي عنده حوائج. أما يجيب والبلاء عنا يا الله لا تسلط علينا من لا يرحمنا. إلهنا بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ما أحاط به علمك وبباب الحوائج أم البنين فرج عنا يا اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. اللهم ارض الحجة عنا يا الله. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. أحينا حياة محمد وآل محمد وأمتنا ممات محمد وآل محمد. اجعل عواقب أمورنا خيرا. اللهم احفظ هذه الأرض الطيبة يا الله مع أهلها مع جميع بلاد المسلمين يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية. ندعو لإمام زماننا سلام الله عليه. نقف كلتنا إجلال واحترام للإمام. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك صلواتك عليه وعلى دليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد إلى أموات الحاضرين وإلى من مات على الإيمان ثواب سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات.